أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي السلطان العظيم والملك القديم، وهو على من عصاه حليم كريم، وبالمؤمنين رحيم. نحمده تعالى على جزيل نعمه وعطاياه، ونسأله تعالى أن يوفقنا لشكره ويمنحنا رضاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالعز والبهاء والعظمة والكبرياء، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وآله القائمين بعده بأمور الدين، والمكافحين ضد الظلمة الجائرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وألا نقع تحت ضغط الشهوات، ولا ننقاد للأهواء والرغبات. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذا الحديث الشريف يتحدث عن حقيقة وجدانية يشعر بها كل إنسان، فالإنسان يحب ذاته ويريد لها النفع والمصلحة، ويريد إبعاد الأذى والضر عن نفسه، لذلك فإنه ينجذب إلى كل من يقدم له منفعة ومصلحة، وينفر ويعادي من يسبب له الضرر والأذى. هذه طبيعة بشرية على مستوى الأفراد، هي أمر واضح، وكذلك على مستوى المجتمعات والأمم. كل مجتمع من المجتمعات، كل أمة من الأمم، إذا رأت أن جهة ما تقدم لها خيراً، تقدم لها مصلحة منفعة، فإن ذلك المجتمع، فإن تلك الأمة تحب تلك الجهة وتنشد إليها. أما إذا وجدت الأمة أن جهة ما تسيء إليها، تضر بمصالحها، تعتدي عليها، فالأمر الطبيعي أن يكون هناك كره وعداء لهذه الجهة، وإذا لم يكن كذلك فالأمر ليس طبيعيا. انطلقت بعض الأصوات في الساحة الأمريكية من بعض المفكرين والساسة الأمريكيين لتطرح تساؤلا عريضا بعد أن رأت موجة العداء الصاخبة في العالم الإسلامي ضد الإدارة الأمريكية، ضد أمريكا. هؤلاء المفكرون والساسة طرحوا سؤالا: لماذا يكرهوننا؟ لماذا العرب والمسلمون يكرهون أمريكا؟ وعينت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جهة خاصة وممثل خاص من أجل تحسين سمعة أمريكا في العالم العربي والإسلامي، لأنهم رأوا أن هناك عداءً ونفوراً كبيراً في أوساط العرب والمسلمين تجاه أمريكا. وبالأمس جاء الرئيس الأمريكي وألقى خطاباً في القاهرة، وقد مهدوا له مسبقاً بأنه خطاب للتصالح مع العالم العربي والإسلامي، وكانت في خطابه نقاط إيجابية، وهو يعكس نوعا ما لغة جديدة تختلف عن لغة الغطرة السابقة التي كانت تمارسها الإدارة الأمريكية السابقة، ولكنه أيضا أشار في خطابه وركز في خطابه إلى أن المشكلة الأساس هي وجود الإرهاب والعنف. اعتبر أن هذه المشكلة هي التي تحول دون إصلاح العلاقات، وهي العقبة أمام إصلاح العلاقات والمصالحة بين الغرب والمسلمين. وفي الواقع هذه مغالطة واضحة، فالإرهاب والعنف نحن ندينه ولا نقبله، ولكن كيف انطلق هذا العنف؟ ومتى انطلق هذا العنف؟ كان رد فعل لسياسات العداء التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية. نحن الآن لسنا في مورد التبرير لهذا العنف والإرهاب، وإنما نحن في مورد التحليل والتوصيف. الإدارة الأمريكية أوساط المسلمين إلى حالة من الإحباط بسبب مواقفها المستمرة الداعمة للعدوان على المسلمين والممارسة للعدوان على المسلمين. الصهاينة يحتلون أراضي المسلمين وينتهكون حرماتهم ومقدساتهم ويسفكون دماءهم كل يوم، وأمريكا تدعمهم دعما صريحا واضحا كبيرا في كل مجال من المجالات، ودائما هي لقرارات مجلس الأمن وهي لقرارات الأمم المتحدة التي تدين بعض عدوان إسرائيل بالمرصاد، دائما تستعمل حق النقض، حق الفيتو، لإسقاط أي قرار لإدانة إسرائيل مهما كان عدوانها بشعا وكبيرا، كما رأينا في أحداث غزة الأخيرة. احتلالها للعراق وبقاء قواتها في العراق وما أثارته من فوضى في العراق، واحتلالها لأفغانستان ودعمها للحكومات المستبدة في العالم العربي والإسلامي، كل هذه الأمور أثارت الغضب والغيظ في نفوس المسلمين. ومن الطبيعي أن تكون هناك كراهة لأمريكا، ومن الطبيعي أن يكون هناك عداء لأمريكا. والآن هل يكفي أن يأتي الرئيس الأمريكي ويصرح ويلقي خطابا فيه نبرة التصالح وفيه نقاط إيجابية؟ هنا لا بد أن نثير عدة نقاط. النقطة الأولى، هذه اللغة الجديدة ما كانت لتصدر عن الإدارة الأمريكية لولا وجود المقاومة والممانعة في أوساط الأمة. لولا وجود المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي مختلف الأنحاء، بغض النظر عن أشكال تلك المقاومة والممانعة، منها ما هو مقبول ومنها ما ليس مقبولا، لكن هذه الممانعة والمقاومة هي التي جعلت الإدارة الأمريكية تعيد النظر في مواقفها. ليست لحظة هداية وليست تأثر بموعظة، الهداية حلت في قلب الرئيس الأمريكي الجديد، موعظة تلقاها هذا الرئيس الجديد. المسألة أعمق من ذلك، مجيء هذا الرئيس وخطاب هذا الرئيس إنما هو تعبير عن توجه وشعور في داخل أمريكا وفي مؤسساتها السياسية والفكرية بضرورة إعادة النظر في مواقف أمريكا تجاه قضايا العرب والمسلمين. وهذا لم يحصل إلا بوجود المقاومة والممانعة، وإلا لو كانت الأرض منبسطة أمامهم ولو لم تتحرك الشعوب الحية المقاومة ضدهم لما وجدوا داعيا لتغيير تلك اللغة ولا داعيا لإعادة النظر في تلك المواقف. هذا أولا. ثانيا، وعي الشعوب تجاوز محاولات الخديعة والتضليل. ما عادت الشعوب تخدع بخطابات تصالحية بكلمات وجمل براقة، الشعوب تنتظر تغييرا في السياسة الأمريكية، الشعوب تنتظر فعلا على الأرض وليس قولا في خطاب. ماذا يفيدنا أن يقول الرئيس الأمريكي خطابا إيجابيا وديا تجاهنا، يعطينا كلاما ولكنه يعطي لإسرائيل الصواريخ والأسلحة الفتاكة التي تفتك بأبنائنا وشعوبنا، ويعطي لإسرائيل المواقف الداعمة لها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي، ويعطي لإسرائيل ما تحتاج من الدعم المالي والاقتصادي. ما عادت شعوبنا تقبل مثل هذه الأساليب، مثل هذه الخدع. نحن نأمل أن يكون هناك صدق وتغيير في مواقف أمريكا، لكننا لا نقبل بالأقوال بل نقرأ الأفعال ونتابعها. لاحظنا أن بعض علماء المسلمين وبعض الدعاة من إخواننا السلفيين فورا أعطوا مواقف إيجابية. قال أحدهم: يجب أن نحسن الظن بهذا الرئيس. جميل، لكنكم تجاه إخوانكم من المسلمين حينما يتحدثون حديثا إيجابيا تقولون هذه تقية، تقولون هذا كذا وكذا، وحينما يتحدث الرئيس الأمريكي الذي لا تزال فعلا إدارته داعمة لإسرائيل رغم بروز بعض المواقف الإيجابية تجاه الاستيطان، هذا يجب أن نحسن الظن به. وقال أحدهم: لقد مد إلينا يده وقال السلام عليكم، فيجب علينا أن نمد أيدينا إليه. لعله أيضا يطلب منا أن نرد التحية بأفضل منها له. ومتى كانت أيدينا مقبوضة عنهم؟ حكومات البلاد العربية والإسلامية في معظمها أيديها ممدودة للأمريكيين. متى كانت أيدينا مقبوضة عنهم حتى يجب أن نبادرهم ونمد اليد إليهم؟ لكن وعي الشعوب قد تجاوز مثل هذه الأمور. وعي الشعوب أصبح مرتفعا متقدما متطورا على بعض هذه القيادات السياسية والدينية، لأن الناس يعيشون آلام الشعب الفلسطيني. لا زالت غزة محاصرة، لا زال يمنع الدواء وتمنع مواد البناء على الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم ومؤسساتهم. لا زال الاحتلال قائما، ولا زال القمع والعدوان مستمرا. وهكذا الحال في بقية الساحات والمواقف. إذن المطلوب هو تغيير السياسات على الأرض، المطلوب هو تغيير هذا الموقف المنحاز للظلم والعدوان الصهيوني على الأمة الإسلامية وعلى العرب وعلى الفلسطينيين. النقطة الأخيرة، يجب علينا أن نسعى لتكامل المواقف. من يسمون بدول الاعتدال أو المواقف المعتدلة، عليهم أن يعرفوا أنهم بحاجة إلى قوى الضغط، أنهم بحاجة إلى قوى المقاومة. ليس صحيحا أن نطلب من جميع القوى والجهات أن تخضع وأن تستسلم وأن تقبل وأن تصافح، هذا ليس أمرا صحيح وليس مطلوبا. الصهاينة مع كل دعم أمريكا لهم، هناك ضغوط على الإدارة الأمريكية، مظاهرات تنطلق أمام القنصلية الأمريكية في القدس ضد الرئيس الأمريكي وضد الإدارة الأمريكية. هؤلاء الذين يجدون كل شيء من أمريكا مع ذلك يمارسون الضغط، ونحن الذين نتلقى كل الإساءات من أمريكا، مطلوب منا أن نرفع الرايات البيضاء وأن نمد أيدينا إليهم. ينبغي أن تتكامل المواقف، ما دامت لنا حقوق فينبغي أن تكون هناك قوى للمقاومة والضغط. وأخطر شيء على الأمة أن ينخدع بعض العرب وبعض المسلمين في الصراع الداخلي والصدام الداخلي، أن تدفعنا أمريكا لكي يحارب بعضنا بعضا. إذا كانت أمريكا لها مصلحة وإسرائيل لها مصلحة في مواجهة البرامج النووية الإيرانية، فهل لنا نحن العرب مصلحة في مواجهة هذه البرامج؟ ولمصلحة من؟ تبقى إسرائيل متفردة بالقوة النووية في المنطقة. إذا كانت أمريكا وإسرائيل منزعجة من مواقف المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، فلماذا نحن أيضا نشعر بالانزعاج منها؟ بالعكس، علينا أن نعتبر ذلك قوة لمواقفنا وورقة للضغط باتجاه حقوقنا. هذا التفكير الذي ينظر إلى المسائل بعين واحدة، هذا خطأ كبير. لا بد وأن تتكامل المواقف وتتكامل الأدوار. قوى الاعتدال لن تحصل على شيء إذا لم يكن هناك مقاومة وممانعة، والدليل على ذلك العقود الماضية، 60 سنة 70 سنة ونحن نعيش في ظل الشعارات وصدور القرارات من المنظمات الدولية، ولكن لم نجن شيئا. فلا بد وأن تتكامل المواقف داخل الأمة، لا أن تتصادم الأمريكيون من مصلحتهم أن يدفعوا ساحة الأمة للصراع بعضها مع بعض. لذلك نحن مع ترحيبنا ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في الخطاب الأمريكي الجديد، لكننا نعي أن ذلك لا يكفي، ونطالب بأن يترجم هذا الخطاب إلى مواقف فعلية على الأرض، إلى تغيير في السياسات الميدانية والعملية. هذا ما تعيه الشعوب وتطالب به الشعوب، ونحن يجب أن تكون ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، وأن يكون اعتمادنا على قوانا الذاتية وليس على رحمة قد تحل، رحمة بنا تحل في قلب هذا الرئيس أو ذلك الرئيس، وإنما يجب أن نتجه إلى داخلنا ونرتب أمورنا كأمة كبيرة مترامية الأطراف تستطيع أن تنتصف لنفسها وأن تنتزع حقوقها بمختلف الأساليب والوسائل المشروعة. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالرحمة منك والمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاءت السيرة النبوية أنه لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحان وقت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده. النصارى قاموا يصلون صلاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأراد الناس منعهم. هذا مسجد للمسلمين وتقام فيه الصلاة، كيف يأتي هؤلاء النصارى ويصلون صلاتهم في وسط مسجد المسلمين، في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأراد الناس منعه، فقال صلى الله عليه وآله: دعوهم دعوهم. فاستقبلوا المشرق وصلوا صلاتهم. هذه الرواية موجودة في السيرة النبوية، ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وأكد عليها العالم السلفي المعروف ابن القيم، وعقب عليها أيضا، استنتج منها مسائل فقهية في كتابه زاد المعاد، ذكر مسائل في فقه هذه القصة في السيرة النبوية. من تلك المسائل قال: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها، يعني في تلك القصة من الفقه، تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك. هذه الحادثة تنسجم مع مبادئ الإسلام والقرآن. القرآن الذي يقول لا إكراه في الدين، القرآن الذي يقول لكم دينكم ولي دين، القرآن الذي يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مبادئ القرآن كلها تؤكد على الحرية الدينية، أن الإنسان حر في معتقداته الدينية، وأن الإنسان حر في ممارساته وشعائره الدينية، بل إن الحرية الدينية هي من أهم الحريات عند الإنسان، لأنها ترتبط بأعماق نفسه. التدين في أعماق نفس الإنسان، وحينما يمنع الإنسان من ممارسة تدينه، من ممارسة شعائره الدينية، فإنما تصادر حرية من أهم حرياته، وحق من أهم حقوقه الإنسانية. ولذلك جاءت مبادئ الإسلام وقيم الإسلام تؤكد على هذا الأمر، وجاءت تشريعات الإسلام أيضا تؤكد على هذا الأمر. في تشريعات الإسلام أتباع الديانات الأخرى لهم الحرية في أماكن عباداتهم، كنائسهم، بيعهم، معابدهم، ممارساتهم وشعائرهم الدينية، لهم حريتهم في ممارستها، ولا يصح التضييق عليهم ولا منعهم من ممارسة حريتهم الدينية، فذلك لون من ألوان الظلم. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى ذميا فقد آذاني، من ظلم معاهدا كنت خصيمه يوم القيامة. وهذا أبرز ألوان الظلم والأذى، أن يمنع من ممارسة شعائره وحريته الدينية. رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إلى أسقف نجران يلتزم في تلك الرسالة المعروفة والواردة في السيرة النبوية، يلتزم لهم بحماية معابدهم وحريتهم الدينية. وكذلك الخلفاء، خلفاء المسلمين الأوائل، الخليفة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني أيضا كتب إلى أهل إيلياء القدس، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، هذا نص أمانه، وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتهم: لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حياذها ولا من صليبها، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. وقد ذكر الفقهاء، وخاصة في مصادر إخواننا أهل السنة، أن اليهودي إذا كان يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يصح للمسلمين أن يجبروه على العمل يوم السبت، لأن هذا دين، دينه يقول له حرام أن تعمل يوم السبت. فعلى المسلمين إذا كان يعيش في مجتمع إسلامي أن يحترم التزامه بدينه، وورد أيضا أن المسيحي إذا كان النصراني إذا كان في بلاد المسلمين وكان من دينه الالتزام إلى الذهاب إلى الكنيسة في يوم الأحد فلا يصح منعه عن ذلك. هذا في كتب الفقه الإسلامي، هاتان المسألتان مثلا في واحد من مهمات كتب المذهب الحنبلي، كتاب غاية المنتهى وشرحه من الكتب الأساسية عند الحنابل، مراعاة الحرية الدينية والممارسة الدينية لأتباع الديانات الأخرى، مواثيق حقوق الإنسان أيضا كلها تنص على ذلك، أن الإنسان من حقه أن يعتقد ما يقتنع به من دين من مذهب من رأي، وأن يمارس شعائره وحريته الدينية، وأن على الحكومات في كل بلد أن تحمي هذه الحقوق لمواطنيها ولا تسمح بالنيل منها والانتقاص منها. قد تكون هناك في البلد أكثرية دينية، أكثرية من المسلمين، لكن وجود مسيحيين، وجود ديانات أخرى وإن كانوا أقلية، من حقهم أن يلتزموا بدينهم وبشعائرهم وممارساتهم. كيف إذا كانت هناك أكثرية مذهبية، أكثرية من السنة، وهناك أقلية شيعية، أو أكثرية من الشيعة وهناك أقلية سنية في بلد؟ الحكومة واجبها في مثل هذه الحالة أن تحمي الحقوق لكل مواطنيها، وأن تحمي الحريات الدينية لكل مواطنيها. صحيح أن الأمر يحتاج إلى تقنين، هذا حتى داخل الدين الواحد والمذهب الواحد، لا ينبغي ممارسة الشعائر الدينية بشيء من الفوضى يتسبب الأذى للآخرين. ونحن عندنا في المملكة الآن هناك دعوات وأصوات ضد هذه الميكروفونات التي هي خارج المساجد وتسبب إزعاج لمجاوريها حينما يكون هناك بث ونقل للصلاة وللخطبة ولما يجري في المسجد. هذه الميكروفونات للأذان، ما عدا ذلك لا يصح أن تستعمل بصوت مرتفع حتى تؤذي الناس. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت عدة قرارات في هذا المجال، وقامت بجولات ميدانية في بعض المناطق من أجل ضبط هذا الوضع. صحيح أن الأمر في حاجة إلى تقنين، لكن التقنين من أجل مصلحة الجميع ومن أجل حفظ النظام. التقنين لا يعني الانتقاص من حقوق فئة لصالح الفئة الأخرى. ونحن الآن نعيش في عصر العولمة، عصر دعوات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأقليات وحوار الأديان والحوارات الوطنية. في هذا العصر ليس مقبولا أبدا أن تكون هناك ضغوط على بعض المواطنين الذين يتعبدون بمذهبهم، أن يكون لهم مسجد يصلون فيه. ما المانع أن يكون لهم مسجد يصلون فيه؟ ما المانع أن تكون لهم مجالس يقيمون فيها العزاء وفق مذهبهم؟ يضر من؟ يؤذي من؟ هذا لا يضر بالدولة، لا يؤذي الدولة، بالعكس منع هذه الممارسات ومنع هذه الشعائر هو الذي يضر بالدولة، لأن ذلك يولد الغضب، يولد السخط، يولد الكراهية، وذلك يعطي فرصة للأعداء أن يشوهوا سمعة البلد وأن تصدر التقارير من المنظمات الحقوقية والإنسانية وهي تتحدث عن نقض الحريات الدينية وعن حقوق الأقليات. هذا يشوه سمعة البلد ويكون أرضية لوجود الحساسيات بين الأطراف المختلفة. هناك بعض المتشددين في المجتمعات الشيعية قد لا يعجبهم أن تكون في أوساطهم مساجد لأهل السنة، وهناك متشددون، قد يكون هناك متشددون في الأوساط السنية لا يعجبهم أن تكون هناك مساجد للشيعة، ولكن الحكومة
من أجل أن تحفظ العدل وتحفظ الأمن وتحفظ الاستقرار ينبغي أن تقنن الأمر بما يراعي حقوق الجميع ومصلحة الجميع. ليس مقبولا منع إقامة المراكز الدينية ومنع إقامة الشعائر الدينية، أو أن يسجن شخص لأنه أقام مجلس عزاء في بيته، في بيته وأقام مجلس عزاء والناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، أو في بيته أقام صلاة جماعة عنده مجلس كبير ولا يوجد مسجد في حيه في محلته، وصار الناس المجاورون يصلون جماعة في مجلسه، ما المانع؟ ما هو الضرر؟ ما هو الأذى؟ معاقبة هذا الإنسان هل صنع جريمة حتى يعاقب؟ من المنع عن الممارسة الدينية هي الجريمة، وليس حق وليس ممارسة الشعائر الدينية جريمة. إننا نأمل أن لا تتاح الفرصة للتوترات وللتشنجات وللمغرضين الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، وللجهات المعادية التي تريد أن تشوه سمعة الإسلام والمسلمين. نأمل أن تعالج مثل هذه الأمور بالحكمة وبالطريقة المناسبة التي تضمن حقوق الجميع وتحفظ الأمن والاستقرار لأوطان المسلمين ولمجتمعات المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.